الظاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه من بحث دخول الاعتبار في أبواب المعارف والعقائد، وبالدقة في هذه الزاوية من هذا التنبيه، وهو هل دخول الاعتبار في أبواب المعارف والعقائد عبارة أخرى عن تطرق كثرة المجاز في استعمال النصوص القرآنية والروائية في المعارف؟ المجاز اللغوي والاستعمالي، أو قل المجاز العقلي في عالم المعاني، يعني المعاني في باب المعارف معاني مجازية عقلية، يعني مرحلتين: مرحلة المجاز اللغوي والاستعمال قد نتجاوز عنها، نصل إلى مرحلة ماذا؟ المجاز في المعاني، المجاز العقلي. لو ذكرنا بعض فرضا قد يدعي بأن المعاني الموجودة في القرآن الكريم والقصص ليست معاني حقيقية والعياذ بالله، وإنما معاني مثلا قصص لفقت أو أنشئت أو ألفت لإيصال عبرة مثل كبيدة ودمنة مثلا، هذا ليس مجاز لغوي، يسمونه ماذا؟ مجاز عقلي، مجاز في المعاني. ومن باب الأمثال، طبعا الله عز وجل عنده في القرآن الكريم في كتاب العزيز ليس هناك قصص، هناك أمثال: ضرب الله مثلا. هذا طبعا واضح تصريح من القرآن الكريم، هذه ليست قصة حقيقية، هذا بحث آخر. أما المجاز اللغوي إذن أمر، المجاز العقلي والأمثال أمر، والأمثال غير المجاز العقلي بعد. الأمثال ضرب الله مثلا غير المجاز العقلي، شديدة مسعورة. فيا ترى هل دخول المعارف عليكم السلام، هل دخول الاعتبار في المعارف وأبواب المعارف والعقائد يعني مجاز عقلي، كثرة المجاز العقلي، أو هو مجاز معنوي عقلي، أو شيء آخر؟ في الحقيقة لا ارتباط بين بحث الاعتبار وبحث المجاز اللغوي. أولا لأن الاعتبار من سنخ المعنى، الاعتبار في مقابل التكوين من سنخ المعنى، لا ربط له باستعمال الألفاظ. نعم، لا ربط له باستعمال الألفاظ، إنما مثلا لفظ الملكية الاعتبارية، لفظ الملكية في الملكية الاعتبارية ولفظ الملكية في الملكية التكوينية على نسق واحد، تقول لله ملك السماوات والأرض، وتقول البيت منكم لزيد، نفس المعنى، المعنى واحد، المعنى الحين استعمال لفظي، المعنى واحد. إذن تفشي أفرض الاعتبار في أبواب المعارف والمعاني والعقائد لا يستلزم بحال ولا تلازم له مع تفشي أو تكثر أو الالتزام بمقالة ومقولة كثرة المجاز اللغوي في الشريعة في نصوص المعارف، لا ربط له بذلك. فإذن لا ربط بكثرة المجاز اللغوي هنا مجرد. نأتي إلى، فنحن لسنا في صدد القائلين تثبيت القول باستحاله المجاز اللغوي في القرآن، لا، لكن طبعاً هذا بحث مهم حساس من مباحث العلوم القرآنية، إن هل المجاز اللغوي موجود أو غير موجود في القرآن كذلك. بعض المعروف المفسرين من الفريقين يثبتوا بكثرة أفرض كثرة كاثرة أو كثرة غير كاثرة، بحث آخر يثبتوا في بعض نظريات، أفرض من الله صدرة طباطبائي وبعض من يتأثر بالعلامة الطباطائية يحيل ذلك. هذا بحث آخر هي ممكن بحث من مباحث القرآنية لا ربط له بمبحث ماذا؟ دخول الاعتباريات في أبواب المعارف أبواب العقائد. هذا بالنسبة للمجاز اللغوي من واحد يميز بين هالمباحث. أما صلة دخول أبواب دخول الاعتباريات والحدود الاعتبارية في أبواب نعم في أبواب العقائد والمعارف صلة بالمجاز العقلي أو الأمثال فلا بد أن نحرر هذا المطلب. والصلة العبارة قبل ما يقال بالقراءة الحسية والقراءة المادية وما شابه ذلك. أما عدم صلة عدم صلة بالقراءة الحسية المادية فأيضا بالتذكر بعيد المغايرة والمفارقة بين بحث القراءة المادية والحسية للمعارف وبين دخول الاعتباريات المعارف. كيف القراءة الحسية والمادية للمعارف عبارة عن وضع حدود المعاني فضلا عن حدود الألفاظ لتصورات حسية مادية وأشكال من المعاني أشكال مادية حسية تؤدي مثلا حتى إلى ماذا؟ إلى عليكم السلام ورحمة الله تؤدي إلى حتى التجسيم في الباري تعالى التجسيم في الباري تعالى المجسمة والمشبهة يذهبون إلى التجسيم في الباري تعالى إلى التجسيم مثل جنب الله يد الله عين الله أعيننا كذا والعياذ بالله يرسموها ماذا؟ يرسموها بشكل أطر مادية حسية أطر مادية حسية فقراءة وتجسيم مادي وحسي للمعاني فضلا عن الألفاظ هذه يعبر عنها لماذا؟ مسلك القراءة الحسية والمادية للعقائد. يقولون أن الألفاظ عين موضوعة لهذه الجارحة فإذا استعملت في ولتصنع وصنع الفلك بعينينا أعوذ بالله يعني مثلا بدل تكون صغير إيه هم يعني يعبرون عين لا كالعيون إيه يد هم موضوعة الجارحة بس بدل ما تكون هذه مثلا شيء في تخيلهم يعني إيه تناسب تليق عود بالله التعبيرات اللي يقولونها يدن تليق بالرحمن مجسم المشبهة هذه التعبيرات هذه قراءة حسية يعني يقولون الألفاظ موضوعة إلى أشكال وأطر وقوالب حسية ومادية غاية الآن متفاوتة في الكبر والصغر والقوة والشدة والمجرة هذه قراءة حسية مادية وأن الألفاظ موضوع على النشأة المادية الكائنة الأرضية وإذا استعملت في غير النشأة الأرضية هي بنفس المعنى بس بشكل أكبر حجام أكثر قوة وشدة أكثر هذه يعبر عنها هذا مذهب لغوي مذهب عقائدي مذهب اللي هو الحسي المادي حتى في اللغة يقول اللغة المعاني اللغوية موضوع على هذا النمط لهذه الأطر لهذه القوالب لهذه الأشكال. أما مبحث الاعتباريات بينه وبين هذا المسلك وبين هذا المسار بون بعيد لا يلتقي معه في جانب مشترك معين أبدا. مثلا هذا المسلك الحسي المادي يفسر جنب الله يد الله وجه الله عين الله التعبيرات يفسرها كلها بتفسيرات وأمثال حسية ومادية ويطبقها حتى إلى أسماء المعارف والعياذ بالله. أما بحث الاعتباريات بحث لا صلة له بهذا المسلك تماما، بحث في حين يجرد المعاني عن الأشكال، مثلا فرض الملكية، أفرض الخلة، يجرد المعاني عن الأشكال المادية، يجرد المعاني عن المصادق المادية، يجرد المعاني عن القوالب والأطر الكائنة الأرضية، معاني مجردة، لكن يقول هذه المعاني المجردة وجودها ليس بالضرورة أن يكون وجود عيني، بل وجود ماذا؟ فرضي، وجود فرضي، يعني حتى ليس وجود عيني حسي فضلا أن يكون وجود حسي بشكل قالب حسي، إنما هذه معاني مجردة، الملكية معنى مجرد. مثلا في التعبير ما أفاء الله من شيء فلله وللرسول، لام هذه لام ملكية، ملكية هذه ملكية اعتبارية كما في التقنين، هكذا بيت الله المجرى، روح الله، التعبير هذه الإضافة إضافة اعتبارية ومعانيها مجردة، معاني مجردة وما شابه ذلك، يعني تأخذ المعنى من حيث هو هو بغض النظر عن الأبعاد الجسمية، بغض النظر عن الأبعاد المادية، بغض النظر عن الأشكال والقوالب الحسية حتى العقلية، مجردة حتى العقلية، معاني في صرفة في نفسها ولو معاني لاهوتية حتى. يعني هل نقول هاي بين فقرتين جملة معترضة، بحث الدخول الاعتبار مقولة الاعتبار في مقابل مسألة التقنين في المعارف والعقائد لا تقتصر على العقائد المرتبطة بأفعال الله تعالى فقط، بل تشمل أيضا حتى بحث الأسماء والصفات، بحث الأسماء والصفات، يعني بعض الأسماء هو اسم اعتباري، هو ينص الحقيقة، يفرع لنا تعليما وإرشادا وترشيدا، بمعنى نقول اعتبارية. أي الآن بيتي سأتابع على كل جملة معترضة أنه نستطيع أن نخليها دي الجملة معترضة حتى في كلمة كتنبيه مستقل أو في بدايات البحث، بدايات تحديد البحث، نحن عندما نريد أن نطلق القول والمقالة بأن الاعتبارية تتدخل في في أبواب العقائد المعارف فقط، في باب النبوة، باب الإمامة، باب المعاد، تفاصيل عوالم المخلوقة كأفعالنا كعقائد، أو لا حتى في أصل التوحيد، مو التوحيد التوحيد، يعني أقصد في الصفات في الأسماء، بعض الصفات وبعض الأسماء، معنى أسماء كونية. هذا بحث طبعا من ضمن الأبحاث أو من ضمن الجهات التي تثار في بحث دخول الاعتباريات في العقائد وباب المعارف، ولازلنا في نفس هذا المطلب بالنقطة المعترضة، تصير بنفسها جهة مهمة مستقلة يجب أن تعنون، يعني يستطيع الأخوان يعنونها قبل التنبيه أو كتنبيه حتى مستقل. مثلا في الإمامة والنبوة سلموا بأن في جنب اعتقادية اعتبارية، مثلا الرئاسة القانونية للإمام، الحاكمية القانونية للإمام في المعصوم، والحاكمية القانونية للنبي والرسول، هذه منصب اعتباري بس عقائدي، عقدي منصب اعتباري لكنه ماذا؟ عقدي اعتقادي في الإمامة والنبوة. بعضهم والعياذ بالله ربما غفلة يجعل كل منصب الإمامة عنوان اعتباري، البعض غفلة قد يجعل كل منصب الإمامة ماذا؟ مقام ومنصب اعتباري. وهذا أشرنا إلى الغفلة وخطأ هذه الغفلة وإفراط في بحث الإمامة في الجزء الأول الفصل الثاني، إن هذا غفلة. نعم هذه إفراط وتفريط، أما الإمامة ليست فقط مقامات ومناصب ممحضة في التكوين، في مناصب اعتبارية كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مناصب يعتقد بها فيه صلى الله عليه وآله هي مناصب اعتبارية، يعني على المناصب التكوينية. تعريف النبوة عند الفلاسفة العرفاء المتكلمين مقام تكويني ينشعب منه يتبعه مناصب اعتبارية. النبوة كون النفس البشرية بحيث تسمع الكلام الإلهي، إجمال تعريفهم للنبوة المقام تكويني. الإمامة سبحان الله في المتكلمين الأكثر جعل تعريفها من دور غفلة تعريف اعتباري. الإمامة رئاسة للأمة وللمجتمع في الدين والدنيا، رئاسة جعلها اعتبارية. بينما هي إمامة لا، الإمامة تعريف التكويني أيضا مقام تكويني، يعني شبيه ما عرف في النبوة كون النفس البشرية بحيث تهدي بقية النفوس. مثلا هذا حيث تعريف تكوينية، تجذب بقية النفوس في السير إلى الله. طبعا بنى على بعض التعريفات. المقصود أن الإمامة بعض تعاريفها أو بعض شؤونها أو بعض مناصبها اللي هي عقدية واعتقادية عرفت بحدود اعتبارية، كذلك النبوة في بعض شؤونها. المعاد بعض الحدود عرفت بحدود اعتبارية، مثلا بحث الحساب، بحث الميزان، بحث بعضهم على كل، وإن كان فلاسفة حاولوا يجون لها تفسيرات تكوينية، معاني تكوينية وليست حدود اعتبارية. على أي تقدير بحث تطرق الاعتبار في المعارف، طبعا المعارف ما تنحصر بالأصول دي الخمسة، بحث الرجع عندك، بحث البرزخ عندك، بحث القبر عندك، بحوث عديدة، عالم الذر والميثاق والذر، بحوث المعراج وما شاء الله. نفس الاعتقاد بغدير خم كذا كذا، خم أمور النصب اللي صار في نصب المولى سلام الله عليه في يوم الغدير غير يوم الدار غير، هذه بحوث عقائدية ولكن يتطرق لها الاعتبار. فبحث الاعتبار هذا البحث يتطرق في الأسماء والصفات في بحث التوحيد ولو في الجملة أو لا، هذا أيضا بحث يجي من يقع. مثلا بعض تفسيرات المتكلمين وحتى العرفاء والمفسرين والمحدثين عندهم في تفسير بعض الأسماء الإلهية أنها أسماء اعتبارية، مثل المؤمن. بعض المفسرة تفسير تكويني، بعض يفسر المؤمن مثلا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. في دعاء الجوشة إذا تلاحظوا ألف اسم، بعض جملة كثيرة من المؤمن 99 من الألف اسم عدة أسماء اعتبارية موجودة. فقد تفسر تفسيرات تكويني ما أنفي، بس كثير فسروا تفسيرات ماذا؟ اعتبارية. الآن بغض عن جانب بعض هالبنود في دعاء الجوشن الكبير واضح فيها أسماء، يعني إذا عقل في الوهلة الأولى إذا واحد استرسل في القراءة يشاهد أنها معاني وحدود اعتبارية قابلة لأن تفسر طبعا معاني تكوينية. ومر بنا سابقا ومرارا وكرارا أن المعنى والحد الاعتباري لا يعني تخيل وزيف، وإنما معنى اعتبار يحكي تكوين حكاية إجمالية. المعلوم بالعرض تكوين، تكوين المعلوم بالذات يصير هو اعتبار. العكس يعني المفاهيم هي المعلومة بالذات، يسمون المفاهيم هذا ما يسمون المعلوم بالذات، الخارج يسمون المعلوم بالعرض متوسط العلم الحصولي. المعلوم بالذات هو المفاهيم، بارك الله فيه. فدي دلالة إجمالية، هو اعتباريات هي تدل إجمالا على تكوين والخارج العيني. الإمام التفسير دارج تفسير للأسف اعتباري، قلنا هذا مو صحيح. يفسر نفس الإمام عندما هذا سبب دل غفلة لصات عند رائجة في عبارات متكلمين الإمامية بسبب متكلمين العامة يعتبرون الإمام منصب قانون اعتباري، بينما على طبق روايات وآيات في الآيات الواردة في الإمامة، الإمامة منصب ومقام تكويني. نعم، هذا جعل تكويني ولا ينافي أن يشمل جعل اعتباري بعد، تكويني واعتباري، ولكن جعل بالذات نعم تكويني. فهذه غفلة على كل أشار لها في الفصل الثاني في الإمام اللهي. المقصود هي ما كان أنه هذا بحث الاعتبار، إذن بحث يجب أن يدقق فيه، هذه جهة مستقلة الآن أثرناها اليوم، أن حدود دخول الاعتبار في أي محور من محاور كل أبواب البحث لا بأس أنت مثله. وإذا تتذكرون الدليل، أحد أدلة دخول الاعتبار في العقائد، أحد الأدلة عدم إحاطة المعلول بماذا؟ بالعلة، وما يكتنه، فبالتالي مساحة عظمى لا متناهية من الذات الأزلية غير معلومة بالعلم التكويني، لا محالة يكون تعلم بماذا؟ بالعلم الاعتبار. الاعتبار نعاود ونكرر، ليس الاعتبار كما يتبادر في استعمال الفنون والاصطلاحات بمعنى التخيل والزيف، لا، بمعنى الإجمال اللي ليس عيني تفصيلي. يعني اعتبار يحكي تكوين حكاية إجمالية، مثل الطهارة في التشريع الإسلامي، أو تحكي طهارة واقعية تكوينية، بس احنا ما يمكن لنا بآلياتنا أن ندركها. إن الماء ليش طهورية أطهر من كل شيء؟ أنا شوي العلم جاي يكتشف طهورية الماء شو أكثر من أي شيء آخر، سواء للصحة البدن. على كل هي ما كان حدود عشرية. هذا الدليل ذا اللي ذكرناه في أن المعلول لا يكتنه العلة، ودوما إيمان جنبة الإيمان ودوما فيها جنبة حتى في أصل التوحيد، يعني حتى في أصل التوحيد. على كل هذا بحث يجب أن يقار وتجعل جهة من جهات البحث. نقول لها ما كنا في السابق تنبيه الأول فيها إثارة للجهة، يجب أن نستدركها يعني في الأبحاث أو كتنبيه، إن مساحة الاعتبار أو مساحة العقائد التي يتطرق فيها الاعتبار. أما البحث الذي كنا فيه وهو التنبيه الأول، قضية القراءة الحسية والمادية مع الاعتبار. فمر بنا الآن أن القراءة الحسية والمادية تختلف جوهريا هذا المسلك هذا المنهج هذه المدرسة عن بحث الاعتبار. بحث الاعتبار بحث في معاني في الحقيقة مجردة عن الثوب الحسي والثوب المادي والثوب الأرضي، معاني مجردة منزهة. غاية الأمر فرضها فرض ماذا؟ اعتباري، فرض جانب الوجود فيها، جانب ماذا؟ الوجود فيها اعتباري، لا أصل المعنى هو مادي، شاكلته قالبه إطاره أبعاده جسمانية، لا ما له ربط، إنما هو معناه ماذا؟ معناه مجرد. غدا فرض بعد وجوده، فرض وجوده هو وجود ماذا؟ وجود اعتباري وليس وجود، وليس وجود نعم تكويني. إذن الفارق بين مدرسة الحس والمادية والمشبهة يختلف تماما بالدقة عن ماذا؟ عن البحث الاعتباري. بحث الاعتباري اتفاقا هذا البحث الاعتباري، حتى انه حتى التشبيه ليس في تشبيه حسي، حتى ليس في تشبيه عقلي اللي هو قد يبتلى به الفلاسفة كما يؤاخذهم بذلك العرفاء، يعني لأنه ليس في قيد معين، قيد وجودي معين، وإنما هو معنى في نفسه، سواء معنى تألهي، معنى تألهي يناسب حتى الساحة الألوهية اللي هي أنزه من التجريب العقلي، أو على كل، لأنه لم يفرض فيه وجود ماذا؟ لم يفرض فيه وجود لا عقلي ولا وجود برزخي مثالي ولا وجود مادي، وجود فيه فرض اعتباري، المعنى هو في نفسه. فإذا المقولة والمقالة بدخول الاعتباريات في الأبواب المعارف العقائد تختلف عن ماذا؟ عن مدرسة الحس والمدرسة الحسية. نأتي لبحث المجاز العقلي، هذه آخر زاوية من زوايا هذا التنبيه الأول. المجاز العقلي بعد ذي بدء يمكن نفرق بينه وبين بين هذه مبنى أو مدر أو منهج دخول الاعتبار والاعتباريات في العقائد وأبواب المعارف، بعد ذي بدء يجب أن ننبه على بعض المقدمات في ترشيح هذا البحث. ما هو الفرق؟ وهذا مبحث طبعا معارفي مهم ومبحث تفسيري في القرآن. اي نعم، المثل والمثل، الله عز وجل في عدة من الآيات الكريمة ذكر ذلك بأنه لله المثل الأعلى، أو حتى في آية أخرى عدة آيات عديدة فيها مثل الأعلى أو المثل، وفي آيات ورد التعبير فيها بهذا التعبير الأمثال الحسنى، كمان الحسنى، لا الأمثال، أمثال العليا وتلك الأمثال نضربها للناس، بعد في آية أخرى فيها الأمثال، لله المثل الأعلى في هذه المثل الأعلى. فالمثل الباري تعالى لا ينفي، يعني بار مع الله لله المثل الأعلى، هذا باب من أبواب المعارف، والله عز وجل ذكره إلا هو بفتحتين، فتحة الميم والتاء، مثل، بخلاف المثل بكسر الميم، ليس كمثله شيء، ليس له مثل، أو ليس لك ليس لمثله مثل، فنفي المثل بطريق أولى، يعني يقولون الآية بعد من الآيات المهمة المعرفية في البحث فيها. المهم الباري تعالى ينفى عنه المثل، ولكن له المثل. والفرق ما هو؟ فإذا هذا نفي المثل. أما المثل بارك الله فيكم. بس هذه كلام بعد ابتدائي عميق. كيف هو فرق المثل والمثل؟ في المثل في الحقيقة يعني أن الله عز وجل له مجانس أو يندرج في نوع، وحاشا الباري أن يجانسه أو يشابهه في نوع، لأنه هو ليس له ماهية الباري تعالى، ماهية تحده، ماهية حدود، والباري تعالى لا يحده شيء، فلذلك لا يندرج في نوع ولا جنس ولا صنف ولا يصانفه أعوذ بالله شيء، لأنه ليس يندرج في عرض عام أو عرض خاص. لذلك هذه الأمور صنفه نمطه نوعه تنوع ليس لله يتنوع أعوذ بالله ولا يتجنس. في التعبير الحديث القدسي نسبتي يا أحمد هي سورة التوحيد. هو شو سورة التوحيد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد. وكما يعبر الباحثين نفي الكفهم غير الأحد والواحد، معنى دقيق يشرحه ابن سينا لطيف وهو موجود في الروايات في الواقع قبل ابن سينا، بس هو يبين البيان مبسوط أكثر، يعني أكثر باسا مما يشير له في الروايات عنه عليه السلام. فرق بين الكفو وبين الواحد والأحد فرق دقيق صعب لا تفتوني، موجود في إلهيات الشفاء في فصل كامل. المقصود أيما كان فالله عز وجل إذن ليس له لا يتنوع ولا يتجنس ولا يتصنف ولا 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 من هاي الأنماط أصناف أنماط ألوان ليس له كيف يكيف يتكيف معه شيء ليس له كيف أو يحاذيه أو يوازيه، أنا ذكّم لا محاذي لا موازي، لأن كل هذه تندرج إما في مقولات عرضية أو مقولات جوهرية ماهوية. والله عز وجل منفي عنا الماهيات العرضية والماهيات ماذا؟ الجوهرية. فليس له جنس ولا نوع ولا كذا ولا مقولة كيف يكايفه شيء ولا يوازيه شيء في الكم ولا يقارنه زمنا، لأنه ما يندرج في مقولة المتاع ولا يندرج في مقولة الوضع، المتشابهين في الشكل موازي محاذي مثلا أيضا ليس له موازي محاذي، ولا يندرج في مقولة الفعل انفعال ينفعل ينفعل معه شيء يباشره شيء فيقال تأثر أو يتأثر أو باشر، ليس له مباشر، يعني هذا من مقولة الفعل والانفعال. أيضا كل المقولات والمهيات العربية من فيها هذه المقولات والمهيات العربية المثل الباري في أي مقولة من المقولات العربية أو جوهرية من فيه عن الباري. المثل إذن ماذا؟ هو الذي يماثل الشيء في الاندراج إما في مقولة عربية الباري تعالى، اذا لا يماثله شيء الانضواء والاندراج اي مقوله بقول العربيه، وهي المشبهه ما شاء الله بالمقولات العربيه الاصمه لا تسع ان شاء الله الى انواع وانواع وانواع ملايين وليس كميات طبعا موازي محاذي اي ملائم ينسجم ينسجم مع الله شيء هذا ليس لك مثل شيء ينسجم أو يلائم ملائم الله ليس له ملائم مثل هي ما أيضا بحث مثلين من المقولات العربية. فالمثلية لها عناوين وأسماء بالملايين عربية أو جوهرية كلها دي. المثل الاندراج تحت مقولة عربية فوقية أو متوسطة أو متنزلة أو مقولة جوهرية الباري تعالى لأن المماثل لله تعالى يعني يحادده أو يحد الله عز وجل ما هي من المهيات وهذا منفي عن الباري. إذن المثل منفي عنه تعالى. أما المثل فرقه عن المثل ما هو المثل في الحقيقة ليس يرتبط بالممثل له المثل ليس يرتبط بالممثل له ارتباط ماهوي ماهوي وإنما يرتبط به ماذا وإنما يرتبط به فقط في الحكاية عن بعض جهاته أو بعض مقاماته المثل لأن في المثل اللطيف في المثل أن أنت ما تذهب إلى خصوصيات نفس المثل المثل هو تشبيه مو تشبيه الكلامي والفلسفي يعني وجه ما معين آخر غايات وهذه المبادئ اللي تتبعها. ففي المثل أنت تأخذ خبرة وايد متأخذ نفس المثل مثلا الله مثلا عشان يعطيك عبرة بعيدة عن نفس خصوصيات هذا المثل مثلا رجلين كان لأحدهما جمهور في ظل يقول ثلاثة كلمة هذا صاحب الحديقة وصاحب الحديقة الأخرى الجنة الأخرى وإنما تريد تتبين معنى الشكر ومعنى شيء خارج سيستخلص باطن المثل من باطن القصة فحدود وأشكال وخصوصيات المثل أصلا هي ليست محل شاهد وراء تنتقل منها إلى من هذه الخصوصيات تنتقل منها إلى الغاية لذلك في الواقع في تقارب وطيد جدا بين معنى الآية والمثل الآية حكاية حتى معنى الاسم والمثل بس شنو فرق الاسم والمثل في فارق قد نتعرض لها فيما بعد في جهة اشتراك من هالجانب وهو أن المثل في الحقيقة يعني يشترك مع الآية في العلامية في الحكاية في الوصول إلى شيء آخر قنطر الوصول إلى شيء آخر هو بنفسه غير مقصود فإذا فرق شاسع وبون شاسع بين المثل والمثل ليس كمثل شيء ولكن لله المثل الأعلى هذا مقرر لله المثل الأعلى ذاك من في منزه عنه الباري ليس كمثل شيء خب إذن المثل واضح فيه أنه عبرة وانتقال ما شابه ذلك أما المثل ليس نأتي هذه المقدمة على كون ذكرناها نأتي لبحث الحدود الاعتبارية الحدود الاعتبارية لا ربط لها بالمثل والتشبيه أصلا دخول يعني مؤاخذة الفلاسفة على المتكلمين أو على العلوم الاعتبارية ما شابه ذلك بأنها فيها فيها تشبيه بالمثلية لا هذا النمط المؤاخذة لا يرد على المقولة والمقالة بدخول الاعتباريات في العقائد. قد انت لما تطرح لأي واحد باحث لأي ربما أستاذ حتى لأي محقق تطرح لأنه الاعتباريات موجودة في العقائد بسرعة يتبادر لدينا شنو انت اذا ترى حسية مادية تمثل بمثل. لا هذا في الواقع غير مراد, هذا غير مراد. عندما يقال بأن الاعتباريات تدخل في باب المعارف أو باب المعارف أو العقائد ليس المراد التمثيل بالمثل. نعم يراد التمثيل بالأمثال, في نوع وجه اشتراك بين الأمثال وبين الاعتباريات أن المثل قنطرة للوصول لواقعيات وحقائق. شوف وهذا من أحد الشواهد والأدلة صراحة كأنما ذكرناها أحد أدلة دخول الاعتبار في العقائد المعارف أن الباري تعالى لعقائد حساسة توحيدية يذكر مثل ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء كلمة على هل يستوي وأبكم هل يستوي ومن كذا 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 أو ضرب الله شركاء متشاكسون يضرب لأجل بحث نفي الشريك الأحدية والواحدية أمثال. اللطيف أن شوف البحث يثمر وعميق. السلفية يشكلون على الاستدلال في مباحث عقائدية مهمة في الدراسة الإمامية ورد روايات أهل البيت حتى ورد عن الناحية المقدسة عن مثلا ذكر مثل أن الملوك هكذا سجاياهم فكيف بالباري. السلفية يشكلون على الاستدلال بماذا أن هذا باري كيف تنتقل بها إلى مباحث عقائدية هي في الواقع غفلة عن ماذا أن الباري تعالى بنفسه يذكر براهين لمباحث عقائدية وعقدية توحيدية حساسة خطيرة بماذا بالأمثال ضرب في القرآن مشحو منهج هذا شوف منهج معه. وذلك احنا نقول هذا البحث يغير المسلك الفلسفي يغير المسلك حتى الكلامي بمعنى يغير المسلك العرفان نجيه ان هو الامثال والبحث في الحدود الاعتبارية يوصل الى دقائق في المعارف بنهج جدا قويم وسليم وليس هو حسي ولا مادي ولا تشبيهي ولا تمثيل بالمثل والعياذ بالله ولا مجاز ولا ولا ولا. العرفاء يسموه ذوقي طبعا بس احنا ما نريد نسميه ذوقي لان ايضا يختلف عن الذوقي بس مسلك ماذا مسلك دخول المنهج الاعتباري في ابواب المعارف والعقائد الله عز وجل لكي ينفي عن نفس الشريك يحسس يوجد في ادراك المؤمنين او المسلمين عبر هذا المثل ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون كيت 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 لا يريد يبين لك انه لو كانت في تعدد آلهة لكان شنو يصير في المثل لا إلا يوصل عبر المعارف ذاك بحث التوسل إذا يذكر فيه بعض الأمثال في محله بس هذين ما يكون منها دين البرهان العقائدي إن الله عز وجل سلك هذا المسلك في القرآن الكريم وهذا نهج مهم لم يتخذه الفلاسفة لم يتخذه العرفاء شيء ما اتخذوه المتكلمين شيئا ما اتخذوا مسلك برهاني وليس مسلك مبين. هذا طبعا حتى تنبيهات كيف دخول الدخول لاعتبار يعني العقاد مسلك برهاني وليس مسلك كما قد يتصور صار تمثيل. وهذا هو البحث كاستدراك للأدلة السابقة نفس بحث الأمثال وجودها في القرآن الكريم دليل وبرهان ساطع على دخول الاعتباريات في بحث المعارف والعقائد. إلى الآن ما تم الحديث الرابطة بين المثل ودخول بحث الاعتباريات وفرق عالمية تقدم غدا إن شاء الله.